على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا النائي أن من جملة القائلين بإمكان الترتب المحقق الثاني، ولعله أول من قال بهذه الفكرة، ومن بعده كاشف الغطاء، ومن ثم المرزا الشيرازي وتلميذه المعروف بالسيد محمد الفشاركي الاصفهاني، هذا المحقق المعروف بالفضل، وهو استاذ الشيخ النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري وجماعه، وقد استفاد منه المرزا كثيرا. على اي حال، ومن حسن حظ المرزا ان تقديرات الفشاركي ليست موجوده. على اي حال، فالمقصود انه ومن جمله من قال الشيخ النائيني، وفي مقابل هذا الاتجاه، في مقابل هذا الاتجاه، اتجاه الشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذه الآخوند الخراساني، حيث ذهب هذان العلمان إلى استحالة فكرة الترتب، وقد أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في الرسائل تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية. هناك بمناسبة نبه على ذلك وذكر الاستحالة. على أي وقد جرت عادة الأعلام على أن يتكلموا كثيرا ضمن تنبيهات وأمور، يتعرضون لأمور جانبية من هنا وهناك، وفي وسط الشوط أو نهايته يأخذون بالاستدلال على إمكان الترتب، ونحن نعكس. في بداية الشوط نذكر الدليل على إمكان فكرة الترتب، ونترك القال والقيل إلى ما بعد، فإن هذا أنسب منهجياً. الآن عنوان جانبي: الاستدلال على إمكان فكرة الترتب. ولعل الصيغة التي نشير إليها الآن هي أخصر وأمتن وأوضح صيغة يمكن أن تقال في هذا المجال. وحاصلها أن المانع من الأمر بالضدين بنحو الترتب لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: واحد، هذه محفوظ السلامة، أنا قلت أنه النائيني وغير النائيني محفوظ خطهم هجي، أنه يحجي يصعد ينزل منا أوه، إلى أنه يتعب الإنسان، بعدين يجون إلى إثبات شيء يسمونه. أنا لا، بالعكس، وإن شاء الله ما الذي أتعرض إلى مقدمات النائيني أن مضمونها ماذا شلون كذا، لم أتعرض له في ماذا. على أي حال،
احتمال الأول أحد أمور ثلاثة قلت المانع من اجتماع الأمر. أمر الأول هذا أن يقال إن الأمر بالصلاة إذا كان مشروطا بعدم الاشتغال بالإزالة فعند ترك الإزالة يلزم اجتماع أمرين: الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، واجتماع الأمرين في زمان واحد مستحيل. هذا الأمر ويرده أن اجتماع الأمرين في زمن واحد بما هو اجتماع لهما ليس مستحيل، إلا إذا أدى إلى طلب الجمع بين الضدين في أنواع. أما إذا لم يؤدي إلى طلب الجمع بينهما فمجرد اجتماع الأمرين لا محذور فيه. هذا إذن مانع الأول منتهي. اثنين، رقم اثنين، هذا إن شاء الله عدم الاشتغال نحن نعبر ولا نعبر به من بالعصيان. خبص هذا الآن مغير. أنا إذا أقول ماذا في هذا المانع الأول إذا بين مجرد اجتماع الأمرين لا واحد يتصور على أنه بما هو اجتماع للأمرين. رقم اثنين أن يقال بأن اجتماع الأمرين يؤدي إلى طلب الضدين في آن واحد، فإنه عند عدم الاشتغال بالإزالة يكون الأمر بالصلاة ثابتا لتحقق شنو موضوعه وعدم الاشتغال بالإزالة. وفي نفس الوقت الأمر بالإزالة موجود لأن الأمر بالإزالة لا يسقط بمجرد عدم الاشتغال بالإزالة. فافرض أن المكلف ترك الاشتغال في الساعة الأولى لكن جاء تبرع، فهل يسقط الأمر بالإزالة؟ مفروض النجاة موجودة، فلا، فالأمر بالإزالة إذن أيضا موجود. وحيث أن المطلوب بأحدهما هو ضد المطلوب بالآخر فيلزم طلب الجمع بين الضدين. المهم في الحقيقة الذي دعت، السبب الذي دعا شو يسمونه صاحب الكفاية وشيخ الأنصاري لإنكار فكرة هو يقولون كل الأمرين موجود ويؤدي إلى طلب الضدين ومستحيل إلى، ويرده أن فكرة الترتب لا تريد من المكلف الجمع بين بل هي على العكس تماما. هي ترفض الجمع بين ولا تكتفي بالحياد. هي ليست حيادية، يعني هي ليست بلي ساكتة وملائمة مع الجمع بين الضدين وعدم الجمع، كلا، بل لو فرض ولو على سبيل المحال أن المكلف أمكنه الجمع بين الضدين ولو محالة، لو فرض أن الله عز وجل أعطى للإنسان قدرتين، إنسان آخر الزمان في آن واحد يصلي ما شاء الله أو يزيد، لو فرضنا مع ذلك فكرة الترتب لا تريد هذا الجمع وترفضه. والوجه في ذلك هو أن المكلف إنما تطلب منه الصلاة حينما يترك الإذان، وبمجرد أن يشتغل بالإذان طلب الصلاة حينئذ يسقط، لأن الصلاة مطلوبة عند ترك الإذان. فلو فرضنا أن الإنسان أمكنه أن يجمع بين الإزالة وبين الصلاة، إنسان آخر الزمان، وفرضنا فالصلاة لا تكون مطلوبة ولا تقع على صفة المطلوب، لأنها إنما تطلب عند ترك الإزالة. فإذا اشتغل بالإذان فلا تكون مطلوبة. فكيف إذن أيها العلمان الجليلان الأمصار والقرآن، فكيف تقولان إن فكرة الترتب تريد من المكلف الجمع بين الضدين؟
سؤالنا معدنا أمر بالصلاة
شلون شو وكيد؟
سؤال بعد المغرب أمر بصلاتين أو على لحظة عقل
ما أدري إيش قاعد تقول، قاعد تأيدون أنتو؟
لا أنا أقول يعني ممكن باعتبار أنه بعد الصلاة بعد الزواج وعندنا أمر بصلاتين بعد الظهر والعصر.
لا وقد يجاوب شو يسمونه على أنه شنو؟ أنه الظهر أول مطلوبة وبعد ذلك شنو؟ بنحو الترتب كمان، يعني شنو يقولوا له ذا شلون يعني الترتب شلون يعني شلون اي بس شلون شي يسمونه ترتب ما له معنى هنا يعني. يقول له اولا شنو يعني هيك اطلب منك صلاه الظهر والعصر لكن بهذا النحو، لان تاتي بالظهر اولا وبالعصر ثانيا
امرين،
هذا بحسب الظاهر ما يؤدي الى طلب الجمع بين ترتب ما يتصور ما على اي حال. هسه احنا في الحقيقه اكو موارد اخرى غير هذا، اذا كان هذا قابل الاشكال تجينا ان شاء الله موارد اخرى.
هسه
احسنت، فهذا انا ذكره اولا انه ان كان المقصود يلزم اجتماع الامرين بالضدين، مجرد اجتماع الامرين ما دام لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، هو الأول الذي بينته، ما دام لا يؤدي مجرد اجتماع الأمر لا محذور فيه إذا ما يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، وإذا فرض أنه يؤدي تقولون يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، فأنا قلت على أن فكرة الترتب نقيض تماما مع مسألة طلب الجمع بين الضدين. إذ لو فرض أن إنسان آخر الزمان الذي تمكنه من الصعود إلى القمري أمكنه أن يجمع بين الإزالة والصلاة، مع ذلك لا تقع الصلاة منه مطلوبة، كلاهما لا يقع منه مطلوب، لأن المطلوب منه الصلاة في ظرف عدم الإزالة، فإذا تحقق الإزالة الصلاة لا تقع مطلوب. ولعل ونحتمل ولعل منشأ دعوى أن فكرة الترتب تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين هو تخيل أن المكلف بمجرد أن يترك الإزالة في اللحظة الأولى فسوف يثبت في حقه الأمر بمن؟ أمر بمن؟ بالصلاة، ويبقى مستمرا هذا المهم، ويبقى ياهو يبقى أمر بالصلاة مستمرا حتى إذا فرض أن المكلف ما اشتغل بالإزالة في وسط الصلاة بأن قطع الصلاة في الأثناء واشتغل بالإزالة، فهم يتصورون أنه ما دام هو لم يشتغل بالإزالة أولا فالأمر بالصلاة يبقى مستمرا إلى الأبد حتى وإن اشتغل في الوسط في الأثناء بالإزالة، أنه ليس الأمر كذلك. عدم فإن عدم الاشتغال بالإزالة هو شرط حدوثا وبقاء، فبمجرد أن المكلف يمد يده إلى الإزالة بمجرد أمر بالصلاة يصح هنا أمر لأن الصلاة مطلوبة عند عدم الاشتغال، فمتى ما اشتغله ولو في الأثناء في أثناء الصلاة فقط حينئذ الأمر بالصلاة. إذن لا يمكن يا إخوان أن نصور، هذا من النقاط اللطيفة ولا بد من الالتفات إليها. سقوط مؤقت. المقصود هذا. إذا اشتغل بالإزالة شو نقول؟ أخي إذا اشتغل بالإزالة شو نقول؟ أمر صلي موجود يا صاحب.
موجود بس على
لا إذا اشتغل بالإزالة. اشتغل بالإزالة بعد ما أنا معنى تقول هنا أنا شنو؟ اشتغل بعد ذاك نقول شنو؟ أمر صلي موجود إذا لم يشتغل، وإذا اشتغل فنقول ساقط سقوط. ماذا هذا المقصود منه؟ سقوط مؤقت يا إخوان، المقصود يعني من السقوط ماذا؟ المؤقت هذا. فالخلاصة فكرة أن توهم أن فكرة الترتب تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين نشأت من تخيل ومن اعتقاد أن المكلف بمجرد أن تكرار هذا في الساعة الأولى في اللحظة الأولى يترك الإزالة ويشتغل في الصلاة يبقى أمر صلي في حقه ثابتا إلى أن ينهي الصلاة حتى ولو اشتغل في الوسط بمن؟ بالإزالة. أنه لا، ليس الأمر ماذا كذلك، بمجرد أن يشتغل يزول بالإزالة، بمجرد أن يشتغل يزول يسقط أمر ماذا؟ كتب سقوط مؤقت. أمر صلي. فكيف حينئذ تقول الله يريد من المكلف، الشارع يريد من المكلف الجمع بين الضدين، لو أمكن هو في الحقيقة ماذا؟ لا يريد ذلك ويسقط أمر صلي. ألا هذا ثاني الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأخير أن يقال بأن فكرة الترتب وإن لم تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين ولكن هي مستحيلة من ناحية أخرى، مستحيلة من ناحية التنافي، لزوم التنافي في عالم المحركية والامتثال، فإن أجل يحرك نحو من؟ نحو الإذا، وبالتبع يرفض تحرك نحو ماذا؟ صلاة، بينما أمر صلي يحرك نحو صلاة، وبالتبع يرفض تحرك نحو الإذان، فكل منهما يجر النار إلى قرصه ويدفعها، يدفع النار عن قرص غيره، بهذا الاعتبار يحصل التنافي. وجواب ويرده أنه لا تنافي من هذه الناحية، فإن أمر صلي معلق على عدم الاشتغال بالإذان، وموضوعه ما هو موضوعه؟ عدم الاشتغال بالإذان، وهو بلسان حاله يقول متى ما فرض وقدر أنك تركت الإزالة، هاي تلتفتون الكلمة قدر وفرض، لو فرض، لو اتفق، لو قدر، لو حصل اتفاق صدفة ترك الإزالة فاشتغل بالصلاة. فموضوعه ترك الإزالة، ونحن نعرف أن التكليف لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه، إذ قبل ثبوت موضوعه لا وجود له للحكم للتكليف حتى يدعو إلى موضوع، وبعد وجوده وجود الحكم لابد أن موضوعه متحقق، فلا معنى للدعوة لتحقيقه، يكون طلب تحقيقه. فمثلا وجوب الحج لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، وهو ماذا موضوعه؟ الاستطاعة. إذ قبل تحقق الاستطاعة لا وجود للوجوب حتى يدعو إلى إيجاده، وبعد تحقق الاستطاعة قبل لعله وقف بعد تحقق الحكم، هذا أنتم صححوه بعد تحقق الموضوع، فقبل تحقق الموضوع لا وجود الحكم حتى يدعو لتحقيق موضوعه، وبعد تحقق الموضوع الحكم وإن كان متحقق لكن لا معنى لأن يدعو إلى تحقيق موضوعه لأنه موضوع حاصل. فإذن على هذا الأساس نفهم أن أمر صلي ما دام موضوع ترك الإزالة فإذن هو لا يقول بلسان حاله، لا يقول لا يقول بلسان حاله اترك الإزالة، لأن ترك الإزالة موضوع له، فلا يدعو إلى تحقيق موضوعه وترك الإزالة. فصلي لا يحرك محركية تتنافى مع أذى، إنما تحصل المنافات في المحركية. لو كان صلي يقول، لو كان يقول شنو؟ اترك الإزالة لا تزل، لكن المفروض ولا يقول ذلك، لأن ترك الإزالة موضوع له، والحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه كما بين. لحد الآن عرفنا أن صلي لا يرفض لا يرفض شنو؟ الإزالة، ولا يقول اترك الإزالة، ولا يتنافى والتحرك نحو الإزالة، ولا يحرك نحو ترك الإزالة، لا يحرك نحو ترك الإزالة. هذا من ناحية صل. وأما من ناحية أذى، فأذل وإن كان يقول اترك الصلاة، يرفض الصلاة، ولكن هو يرفض الصلاة بسبب دعوته علما ومحركيته علما إلى نفسه، فهو بلسانه الأول يقول تحرك نحو ماذا؟ الإزالة، وبلسانه التبعي يقول اترك الصلاة، فدعوته لترك الصلاة نشأت من دعوته الأولى، وهي دعوته الأولى شنو هي؟ دعوته الأولى نؤذن أوجد الإزالة. ومن المعلوم إن الدعوة الأولى لو سمعها أمر صلي لما رفضها ولا خضع لها، لأن تحرك نحو الإزالة معناه بعبارة أخرى، معناه شنو معناه تحرك نحو الإزالة؟ معناه بعبارة أخرى هدم موضوع، هدم موضوع صلي. ومن الواضح أن صلي كما لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، لا شيء يسمونه، لا شيء يسمونه، يأبى عن هدم موضوع نفسه كما لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه، لا يأبى عن هدم موضوعه، فهو لا يحافظ على موضوعه ويقول أوجده، وفي نفس الوقت أما ما يأبى عن هدم موضوعه. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي. فالخلاصة، خلاصة الأمر الثالث ايش صار؟ أنه منافات في عالم المحركية ما موجود، باختصار راح أقول. أما أن صلي لا يتنافى مع أزل، فلأن موضوع صلي هو ترك الإزالة، والحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه، فصلي لا يقول حقق موضوعي يعني اترك الإزالة حتى يقبل منافاة في عالم المحرك، بل يقول متى ما تركت الإزالة صدفة. ثم نأتي من ذلك أفضل. وأزل أيضا لا يدعو إلى محركية تتنافى مع محركية صلي، فإن أزل وإن كان يرفض الصلاة ولكن بسبب دعوته الأولى إلمن إلى الإزالة، ودعوته إلى الإزالة معناه بعبارة أخرى دعوة إلى هدم موضوع صلي، وصلي كما لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه لا يدعو لا يأبى عن هدم موضوع نفسه. هذه خلاصة فكرة، هذا خلاصة الدليل ماذا بمنهج مختصر ظريف متين لإثبات فكرة الترتب. ثم غد إن شاء الله أبين أن الوقوع أدل دليل في حياتنا الاجتماعية، الترتب ثابت وواقع وهو أدل دليل على الإمكان. اللهم صل على محمد وعلى